بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، بدأنا في الدرس الماضي في التعليق على كتاب الصيام من كتاب الملخص الفقهي، باب في وجوب صوم رمضان ووقته، وذكرنا تعريف الصيام وفوائد الصيام وأركان الصيام والأدلة التي ساقها المصنف على وجوب وفرضية الصيام من الكتاب ومن السنة وإجماع المسلمين على وجوب صيام شهر رمضان، وأن من أنكر وجوب صيام شهر رمضان فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. توقفنا عند قول المصنف حفظه الله: ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله. فالمسلم لا يصوم رمضان إلا إذا علم بدخول شهر رمضان، لكن كيف نعلم أن شهر رمضان قد دخل؟ هناك ثلاث طرق استنباطاً من الأدلة من الكتاب ومن السنة. ذكر أهل العلم أن دخول شهر رمضان يعلم بثلاث طرق: الطريقة الأولى رؤية هلال شهر رمضان، رؤية الهلال، والدليل قول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فمن رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصوم، من رأى الهلال هلال رمضان بنفسه وجب عليه الصوم. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، رحمهم الله تعالى. فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن من رأى الهلال بنفسه فإنه يعمل برؤية نفسه فيصوم في أول شهر رمضان، وإذا رآه بعد نهاية رمضان فإنه يفطر في آخر شهر رمضان منفردا، يفطر منفردا ولو ما أفطر الناس، ما دام أنه رأى هلال شهر شوال فإنه يفطر لكن منفردا، بحيث يعني أن يفعل ذلك سرا، أن يفطر سرا لا يراه أحد حتى لا يخالف الناس علنا، حتى لا يؤدي ذلك إلى إساءة الظن به. الناس إذا رأوه قالوا: هذا لم يصم، هذا لم يصم. و قد يراه الناس مفطراً وهم صائمون. القول الثاني أن من رأى الهلال هلال شهر رمضان بنفسه فإنه يعمل برؤية نفسه في أول الشهر، في أول الشهر فيصوم منفرداً، أما في آخر الشهر فلا يعمل برؤية نفسه ولكن يفطر مع الناس. وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية المالكية والحنابلة، واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الممتع. القول الثالث في هذه المسألة أنه لا يعمل برؤية نفسه، لا يعمل برؤية نفسه حتى لو رأى الهلال لا يفطر ولا يصوم إلا مع الناس، يفطر ويصوم مع الناس. هذا القول ذهب إليه الإمام أحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوموا يوم صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. وهذا القول أفتى به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. الطريقة الثانية من طرق العلم بدخول شهر رمضان الشهادة على الرؤية أو الإخبار عنها، فيصام برؤية عدل مكلف. إذا جاء رجل عدل يعني ثقة ومكلف يعني بالغ، وأخبر بأنه رأى هلال شهر رمضان، فإنه يؤخذ برؤيته، يؤخذ برؤيته. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، دخول شهر رمضان يكفي شهادة رجل واحد عادل مكلف، أما باقي الأشهر لا بد من رجلين، شهادة رجلين، لكن دخول رمضان يكفي رجل، شهادة رجل واحد، ويكفي إخباره بذلك. والدليل قول ابن عمر رضي الله عنهما: ترى الناس الهلال، ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. ابن عمر عدل ومكلف، فعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى هلال شهر رمضان صام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. من هذا الحديث استدل أهل العلم أنه يكفي لدخول أو إثبات دخول شهر رمضان أو العلم بدخول شهر رمضان شهادة رجل عدل مكلف. الطريقة الثالثة والشهادة على الرؤية، الشهادة على الرؤية كما ذكرنا أنها تكفي من رجل عدل مكلف، رجل عدل مكلف كما جاء في حديث ابن عمر الذي ذكرناه. وقد ثبت أن أعرابياً شهد عند الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رأى الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، وهو من أعرابي، أعرابي، لكنه أخذ بشهادته، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته فأمر الناس بالصيام. الطريقة الثالثة التي ذكرها أهل العلم استنباطا من الأدلة والنصوص، الطريقة الثالثة من طرق العلم بدخول شهر رمضان إكمال عدة شهر شعبان 30 يوما، الشهر إما 29 أو 30، فإذا اكتمل 30 فلا يحتاج إلى رؤية هلال ولا يحتاج إلى إخبار عدل مكلف، يكفي أنه يعني اكتمل شهر شعبان. فإذا اكتمل شهر شعبان 30 فإن اليوم الذي بعده هو أول أيام شهر رمضان، وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة 30 من شعبان مع عدم وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قتر أو مع وجود شيء من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروه، يعني الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. ومعنى اقدروا له أي أتموا شهر شعبان 30 يوما، لما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن غمي عليكم الشهر، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. قال المصنف: ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر. يلزم صوم شهر رمضان كل مسلم مكلف قادر. وزاد بعض أهل العلم: مقيم صحيح يلزمه صيام شهر رمضان، لكن المسافر والمريض لهما أن يفطرا ويصوما في أيام أخرى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فلا يجب على كافر، كل العبادات لا تجب على كافر ولا تصح من الكافر، مهما فعل الكافر من الأعمال الصالحة لا تقبل منه ولا تصح ما دام أنه على الكفر. حتى لو بنى المساجد وحفر الآبار وتبرع للجمعيات الخيرية لا يقبل الله منه. والدليل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فلا يجب على كافر، يعني الصيام لا يجب على كافر ولا يصح منه. فإن تاب في أثناء الشهر، يعني مثلا الكافر أسلم في اليوم العاشر من رمضان، هل يقضي العشرة أيام الأولى؟ لا يقضي، يكمل صيام ما تبقى من شهر رمضان، لأنه قبل ذلك لم يكن مكلف، لم يكن مكلف. فإن تاب في أثناء الشهر صام الباقي ولا يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر. ولا يجب الصوم على صغير، الصغير لا يجب عليه الصيام لكن يصح منه، بعكس الكافر، الكافر لا يصح منه، ما يصح منه الصيام ولا غيره من العبادات، لا يصح من الكافر شيء. لكن الصغير يصح منه الصوم ويصح منه الحج ويصح منه العمرة، لكن الحج لا يكون حجة الإسلام، إذا بلغ وكان مستطيعا للحج فإنه يحج حجة الإسلام، وهذه التي أداها الحج والعمرة في حال الصغر تكون في حقه نافلة، يؤجر عليها ويؤجر وليه الذي ذهب به إلى الحج أو العمرة. لا يجب الصوم على الصغير، ويصح الصوم من صغير مميز. والتمييز متى يبدأ؟ التمييز من السابعة، من عمر السابعة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم الصلاة لسبع، هذا سن التمييز، واضربوهم عليها لعشر. لا يجب الصوم على الصغير، ويصح الصوم من صغير مميز ويكون في حقه نافلة. ولا يجب الصوم على مجنون، المجنون لا يجب عليه الصيام، ولو صام حال جنونه لم يصح منه. لماذا؟ لماذا يصح من الصغير ولا يصح من المجنون؟ لأن المجنون ليس له نية، والعبادات لا بد لها من نية. الصغير يعرف أنه سيصوم غدا مثلا وأنه في شهر رمضان، لكن المجنون لا يعرف شيئا، لا يعرف شهر رمضان ولا يعرف صيام ولا. ولذلك المجنون لا يصح منه الصيام حتى لو صام لعدم وجود النية، فالصيام لا بد له من نية كسائر العبادات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النية أو الصيام من الليل فلا صيام له. ولا يجب الصوم أداء على مريض، ما معنى هذا الكلام؟ لا يجب الصوم أداء على مريض يعجز عنه، يعني يعجز عن الصيام، ولا على مسافر. هناك فرق بين الأداء والقضاء، الأداء أن تؤدي الصيام في مع الناس في شهر رمضان، المسافر لا يجب عليه، يعني المسافر حتى لو لم يشق عليه الصيام يجوز له أن يفطر، لكن من سافر احتيالا على الصيام حتى يفطر لا يجوز له أن يفطر، من سافر حتى يفطر لغرض أن يفطر لا يجوز له أن يفطر، وسفره حرام حتى لو سافر إلى مكة لأجل أن يفطر، لأجل أن يفطر، هذا هو الاحتيال على الصيام. ولذلك لا يجب الصوم أدان على المريض الذي يعجز عنه ولا على المسافر، ويقضيان حال زوال عذر المرض والسفر. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر والصحيح والمريض والطاهر والحائض والنفساء والمغمى عليه، فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذمامهم، بحيث إنهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا وجوبه في ذمامهم. فالحائض والنفساء لا يجب عليهم ولا يصح منهم الصوم حال الحيض والنفاس، لكن يجب عليهم القضاء، يجب عليهم القضاء بعد الانتهاء من النفاس أو الحيض، بعكس الصلاة. الصلاة لا تقضى من الحائض ولا من النفاس، الصلاة لا تقضى، حديث عائشة المعروف. والعزم على فعله إما أداء وإما قضاء. فمنهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر أداء وهو الصحيح المقيم إلا الحائض والنفساء، ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر عليه قضاء، ومنهم من يخير بين الأمرين، يعني يا أداء يا قضاء، وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف. ومن أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان كالمسافر يقدم من سفره والحائض النفساء تطهران والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق من جنونه والصغير يبلغ، فإن كل من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضي. مثلا الحائض، وهذا يكثر، طهرت الساعة 4 العصر، نقول تمسك حتى يؤذن المغرب، تمسك حتى يؤذن المغرب، لكن تقضي هذا اليوم لأنها لم تنوي الصيام. وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون اليوم بعد رمضان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.